القسم الثالث في سفر الأخبار. يبقى القسم الأول مصحح 1 لغاية 9 الأنساب، القسم الثاني إصحاح 1-10 نهاية شاول. طيب القسم الثالث في سفر الأخبار من الإصحاح 11 لغاية 21 داود الملك. الإصحاح 11 نديله عنوان ملك داود وأسماء أبطاله. ملك داود وأسماء أبطاله. الآية 1 لغاية 3 داود في حبرون. احنا كلنا عارفين في سفر صموئيل الأول داود اتمسح ملك في بيت أبو يس وقتل جلياط عشان يعلن للشعب. فلما اتعرف في وسط الشعب مين حسد وغار منه؟ شاول. فبدت مطاردة رهيبة ما بين شاول وما بين داود. أكتر من مرة داود يقع تحت إيدين شاول وربنا ينجي داود. داود ضعف في وسط المقاومة الشديدة. داود جه في مرة قال إني سأهلك يوما بيد شاول، فكانت النتيجة إن راح سكن في أرض الفلسطينيين. يبقى في ثلاث مراحل في هروب داود من شاول. المرحلة الأولى كان لسه في المدينة مع شاول وشاول بيطرد. المرحلة الثانية هرب للبرية في مغارة. المرحلة الثالثة قال لا لا لا، أنا مهما قعدت في أرض إسرائيل شاول حيطلني حيطلني، يبقى الحل إن أنا أروح عند الفلسطينيين. كل دي ضعفات في حياة داود لغاية ما مات شاول. طب بعد ما مات شاول في مدينة حبرون مسح داود ملك، بس اتمسح ملك على مرتين. المرة الأولانية سبت يهوذا قالوا داود انت الملك بتاعنا، وقعد داود ملك على يهوذا بس 7 سنين ونص. وطول ال7 سنين ونص دول بيت شاول بيحارب جيش داود وداود قاعد ساكت لغاية ما قضي على بيت شاول. فراحت جاية الأصباط كلها لداود عشان تمسحه ملك. يبقى عندنا 3 مراحل في حياة داود، وهو مطارد، وهو ممسوح ملك على سبت واحد، وهو ممسوح ملك على الأصباط كلها. طيب تعالوا بقى سفر الأخبار لما يذكر قصة داود، حد بقى يقدر يعني يستشف لو هو مش قاري يعني الإصحاح 11 داود، حد يقدر يستشف في سفر الأخبار بقى باللي احنا فهمناه عنه؟ هيذكر داود وهو مطارد؟ هيذكر داود وهو ملك على سبت واحد؟ ولا هيذكر داود وهو ملك على الأصباط كلها؟ عايزين نبتدي قصة داود. قلنا سفر الأخبار سفر الإيه؟ المقاصد الإلهية اللي في فكر ربنا. طب اللي في فكر ربنا داود يبقى مطارد؟ لا. اللي في فكر ربنا سبت واحد ينتخب داود؟ لا. اللي في سفر ربنا إن داود يبقى ملك على كل إيه؟ إسرائيل. فبدأ الإصحاح 11، بص الآية الأولى، واجتمع كل رجال إسرائيل إلى داود في حبرون. فين مطارد داود؟ فين ال7 سنين ونص اللي ملك فيهم على يهوذا؟ قال لك لا 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 لا، ما هو ده مش فكر ربنا. اللي فكر الله أن داود يملك على كل الشعب. طب حطوا بقى الاثنين جنب بعضهم. آخر آية فاتت حول المملكة إلى داود ابن يس. طب الآية بقى الأولى في الإصحاح الجديد اجتمع كل رجال إسرائيل إلى داود في حبرون. يبقى ده اللي فكر ربنا. اللي فكر ربنا إن شاول اللي حسب الجسد ده ربنا رفضه. طب علشان يجي مين؟ داود اللي حسب الروح. ونهاية اللي حسب الجسد هي بداية اللي حسب الروح. فنهاية شاول هي بداية مسح داود ملك على الأصباط كلها. نهاية شاول تجاهلنا داود اللي متمسح وداود اللي مطارد وداود اللي ملك على سبت، وجبنا داود اللي ملك على الأصباط كلها. يعني ربنا عايز يقول نهاية ده موت شاول، بداية اللي فكر ربنا إيه؟ داود يبقى ملك على الأصباط كلها. وده يا أحبائي مبدأ في الكتاب المقدس دائما، نهاية اللي بحسب فكر الناس هو بداية اللي بحسب فكر ربنا. نهاية الإنسان العتيق هي بداية الإنسان الجديد. وأروع صورة، أروع صورة الصليب. الصليب نهاية الإنسان العتيق، الإنسان الطبيعي اللي مولود من أب وأم، الإنسان اللي حامل الخطية ابن آدم، آخره الصليب. والصليب بداية الإنسان الجديد اللي مولود حسب فكر الله. نفهم الحتة دي. مرات كتيرة لما نتكلم على إسرائيل نقول إسرائيل وحش، وإسرائيل خاطي، وإسرائيل جاحد، وإسرائيل إنسان ما بيحبش ربنا، وإسرائيل عمل وسوى في ابن الله. كل الكلام ده غلط، كل الكلام ده غلط. وكل الكلام ده إن دل يدل على عدم وعي بفكر الله. اللي بيقول الكلام ده يبقى هو مش فاهم فكر ربنا. لأن أي شعب كان اختاره ربنا كان هيعمل نفس اللي عمله إسرائيل. وحولوك البرهان، أي شعب، مش إسرائيل وحش وجاحد وشوف اللي ربنا عمله معاهم. بص يا أخي، بص بعد ما ربنا طلعهم من مصر، بعد ما عمل حد ما سوى، بص في الآخر ومديهم نبوات، بص في الآخر يسلبوا ابن الله، ده شعب وحش. لا 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 أحبائي، الكلام ده غلط. اللي يقول الكلام ده يبقى مش فاهم تدبير الله. أي شعب كان ربنا هيختاره وهيعمل معه زي ما عمل مع إسرائيل بالضبط، كان هينتهي الأمر بأنه يسلب ابن الله. الأمر الثاني، البعض يسأل سؤال برضو يدل على عدم إدراك لتدبير ربنا. البعض يقول لك طب افرض إسرائيل ما كانش صلب المسيح، كان الخلاص هيتم إزاي؟ ما هو كان لازم يصلبوه عشان يتم الخلاص. لا، ده أنت مش فاهم كده، أنت مش فاهم. أمال إيه الحكاية؟ الحكاية الإنسان ابن آدم، الإنسان الطبيعي، وصل لدرجة من الفساد منتهاها. ما هو منتهاها؟ إنه هذا الإنسان مهما أخذ نعمة من ربنا، مهما شاف معاملات الله، مهما كان عنده من وصايا ومن نبوات، فهو وصل لدرجة من الخطية إنه مش عارف الخالق بتاعه. دي الطبيعة البشرية، دي مش إسرائيل، ده كل البشر. إيه مقدار الانحدار اللي وصلت له الطبيعة البشرية؟ أقول لك الصليب. إنه الخالق جه لشعبه وشعبه صلبه، ده مش إسرائيل، ده فساد الطبيعة البشرية للنهاية. طبيعة ما ينفع فيها حاجة، رغم الإحسانات، رغم المعاملات، رغم النبوات. طب وصلوا لدرجة من العمى إنه لما تجسد الله في وسطهم ما عرفوهوش. عشان كده مفيش عمى للطبيعة البشرية أكتر من الصليب. آدي البني آدم مهما تعمل فيه ما فيه منه فايدة. طب الحل إيه؟ يموت. طيب من الصليب اتولد الإنسان الجديد اللي حسب فكر ربنا. فلما يجي واحد يقول لي طب افرض إسرائيل كانش صلب المسيح، ما كان مستحيل ده يحصل. ليه مستحيل؟ لأن الطبيعة البشرية فسدانة والشيطان تملكها والشيطان عماها، فيستحيل يجي منها خير. فالصليب ده إيه؟ ده فعل البشر، ده نتيجة عمى الطبيعة البشرية. فأدي الإنسان أخرته إيه؟ لا يموت. عشان كده قال لنا بولس بقى أن إنساننا العتيق قد صلب معه. طيب ومن الصليب اتولد بقى الإنسان الجديد اللي بحسب فكر ربنا. فأدي شاول، ربنا أحسن ليه كل دي كانت رموز بقى، وربنا أحسن ليه واداله وصايا. طب في الآخر إيه؟ جاحد. طب الحل إيه؟ ينتهي شاول ويجي واحد بقى حسب النعمة، حسب اختيار ربنا مش اختيار الناس. لو كان ربنا ورى لهم داود يوم ما مسحوا داود صموئيل، امشي ده اللي انت مختاره لنا، امشي. قال لهم طبعا هجيب لكم اللي يعجبكم عشان انتوا نفسكم تحكموا، اهو حسب الجسد ايه اديك كلكم قلت على شاول وحش. طب بصوا بقى اللي انا هختاره حسب النعمه، اختيار النعمه، نهايه العتيق وبدايه الجديد، نهايه الانسان الجسداني وبدايه الانسان الروحاني اللي هو رمز المين، رمز داود. عشان كده من هذه الواجهة ربنا قال داود فتشت قلب ابن يسى وجدت حسب إيه؟ قلبي. لأن دي الصورة بتاعة النعمة، صورة العهد الجديد. طيب الجزء الثاني في الإصحاح 11 من الآية 4 لغاية 9 نديله عنوان العاصمة. قلت لكم سفر الأخبار بيركز على حاجتين، سبط يهوذا اللي حيجي منه داود الملك، والكهنوت اللي ممثل في لاوي وفي الكهنة، والهيكل اللي حيبنى في أورشليم. فبيجيب لنا المكان اللي ربنا اختاره لبناء الهيكل، اللي هو المكان اللي استحسنه داود عشان يكون العاصمة بتاعته. الآية 4 لغاية 9 العاصمة. طبعا عارفين القصة من سفر صموئيل الثاني، ان داود بعد ما مسح ملك على ال 12 سبط عايز تبقى له عاصمة، حبرون قرية أربع دي صغيرة، فاختيار داود وقع على مدينة يبوس. ايه مدينة يبوس ديت؟ مدينة سكنينها ناس اسمهم اليوبوسيين. المدينة ديت في سفر يشوع وقعت من نصيب بنيامين، ويشوع قال لبنيامين ادخلوا مدينة اليوبوسيين وبيدوا اليوبوسيين دول من ضمن سكان كنعان واملكوا المدينة. فدخل سبط بنيامين لكن ساب اليوبوسيين تحت الجزية، فكانت النتيجة على مدار الأيام بدر يابوسيين دول يقووا وعملوا لنفسهم حصن جوه مدينة يبوس. أولا هي مدينة مبنية على الجبل وهم راحوا محصنين المدينة بقت اسمها الحصن، وبقى بنيامين موجود في الوادي تحت لا قادر يطلع الجبل ولا قادر يستولى على الحصن، ففضلت المدينة دي في إيدين اليابوسيين. داود جه بيفكر عايز اختار لنفسي مملكة، ففكر داود على حسب فكرة قال العاصمة اللي تنفع لي هي مدينة يبوس. ففعلا القصة دي موجودة في سفر صموئيل الثاني الإصحاح 5. داود قال عايزين نهاجم على مدينة اليبوسيين، فاليبوسيين راحوا عايروا داود قالوا له في سفر صموئيل الثاني عشان بقى نشوف الفرق، لا تدخل إلى هنا ما لم تنزع العميان والعرج، بالطريقة على داود كنا خدناها في سفر صموئيل. يعني عايزين يقولوا له إيه؟ عارف لو مدينة يبوس دي كل سكانها عميان وعرج أنت مش هتعرف تدخل المملكة برضو. تصوروا مدينة سكانها عمي وعرج، ده أي حد يقدر يغلبه. قالوا له لا، إحنا لأننا محصنين لو المدينة بتاعت يبوس دي سكانها عمي وعرج مش هتعرف تدخلها برضو. فداود اتضايق فراح يهاجم المملكة. بصوا بقى الحتة دي لما جاي يذكرها هنا سفر الأخبار في الآية 5 قالوا إيه؟ لا تدخل إلى هنا. طب ما تكمل بقية الآية، ما لم تنزع العميان والعرج. وكرر سفر صموئيل قال العميان والعرج المبغضين لنفس داود. بقى داود يسمع الكلمة دي يتضايق، بيعيروني بالعميان والعرج. طب هنا سفر الأخبار لا 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 تجاهل الحتة دي كلها. قلت لكم ليه؟ أكتر من حاجة، هو سفر المقاصد الإلهي لأنه في مقاصد الله أنه يبوس اللي هي هياخدها داود وحيحولها لاسمها القديم أورسليم، مدينة السلام أورشليم، في فكرة الله أنها هتبقى دي العاصمة، فتجاهل التعيير بتاع اليبوسيين. دي نمرة واحدة. نمرة اتنين، التعيير دوت كان سبب حزن القلب داود. ظل داود طول عمره قال كده سفر صموئيل العميان والعرج المبغضين من نفس داود، كل ما يسمع كلمة عميان وعرج يتذكر التعيير بتاع زمان. طب هنا سفر الأخبار ما ذكرهمش ليه؟ إن ربنا عايز يقول إنه في النعمة الإلهية في الأبدية هتمحى من ذاكرة الإنسان كل التذكارات المحزنة لنفسه. أنت كلمة عميان وعرج دي يا داود كانت بتزعلك، طب إحنا وإحنا في سفر الأخبار سفر النعمة سفر اللي مجازا أقدر أقول ما كتب عند الله، قال لك لا دي ما فيهاش عميان وعرج. لذيذة يا أحبائي، لذيذة جدا. في تذكارات كتير على الأرض بتتعبنا، أفتكر موقف معين أتضايق، أفتكر خطية معينة أتعب، أفتكر مشكلة أو ضيقة معينة، أو نفس انتقلت عزيزة علي بيصيبني الحزن والألم. طب وإحنا في السماء مش هتبقى لينا ذاكرة؟ أطمع لينا ذاكرة ولا هنفقد الذاكرة بتاعتنا؟ لا مش هنذكر، مش هنفقد، ده احنا بالعكس ده احنا هنفتكر. ولما نفتكر تدبير الله نقول له حق وعادلة هي أحكامك يا ملك الكتاب، يا رب ده انت لما عملت معايا كده كان خير ولما عملت كده كان خير. طب يبقى لسه هنفتكر في السماء العميان والعرج، الكلمات اللي كانت بتتعبنا، التعيرات اللي كانت بتضايقنا، الخطايا اللي كان الشيطان بيعيرنا بيها. قال لك لا 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 ده هيمحى، يمحى من ذاكرة الإنسان. ادي عمل النعمة. طب أمر آخر في المقارنة، البعض هاجم يا أحبائي سفر الأخبار، قال سفر اللي كتبه مشوش بينقل بعض الأخبار ويترك البعض الآخر غير مرتب. قعدوا قالوا على سفر الأخبار كلام ملوش أول ولا آخر، من أكتر الأسفار اللي هوجمت، ما يسمى بالنقد العالي في الكتاب هو سفر الأخبار. قال لك ده واحد بيلخص بس يعني مخه مشوش مش عارف يلخص حتى. لا يا أحبائي، ده لما ندرك فكر ربنا يبقى عن قصد هنا إيه، ما ذكرش العميان والعرج. طب أمر آخر يبين لنا الحكمة اللي في الوحي في سفر الأخبار، في سفر صموئيل الأول والثاني شفنا يؤاب رئيس جيش شاول. لو تفتكروا كنا طلعنا بنتيجة إن الراجل ده راجل مكار وراجل بتاع المصلحة بتاعته وراجل يدوس على الكل من أجل مركزه، بدليل إنه لما شاف إنه أبناير رئيس جيش شاول اتقرب لداود قال لك أبناير ده قائد عظيم، يروح لداود يتحالفوا هما الاثنين مع بعض يبقى في الآخر يشيلنا أنا من رئاسة الجيش ويديها لأبناير. راح بالغدر قتل أبناير، بالغدر قتل عماس. إنسان وحش، مش مجال إن أنا اللي عايز بقى يرجع لسفر صموئيل الثاني ويشوف شخصية يؤاب وإزاي قلنا إنه فعلا إنسان ماكر، إنسان بتاع مصلحة، إنسان وحش لدرجة أنه لو تذكروا في سفر صموئيل الثاني 23 ذكر أبطال داود، ما ذكرش يؤاب رئيس الجيش. طيب ده سفر صموئيل. طب تعالوا إحنا النهاردة وإحنا بنعيد القصة في سفر الأخبار، بصوا قال سفر الأخبار، بصوا الآية 9. وقال داود، لما داود بقى اختار مدينة اليبوسين عشان تبقى العاصمة، فداود بيقول إيه؟ وقال داود إن الذي يضرب اليبوسيين أولا يكون رأسا وقائدا. فصعد أولا يؤاب ابن سراوية فصار رأسا. يبقى هنا أعلن لنا مين اللي قدر يهزم مدينة اليبوسيين؟ يؤاب. طيب النص الثاني في الآية 9 يقول ويؤاب جدد سائر المدينة، بيذكر عمل حلو ليؤاب. ده احنا في سفر صموئيل ما ذكرناش حاجة حلوة عن يؤاب خالص، كله مكر وخداع وغش. اللي يقرأ قصة يؤاب في سفر الأخبار يقول ان يؤاب ده شخص حلو ولا وحش؟ حلو، ده قائد عظيم، طلع هزم مدينة اليابوسيين وعمل تجديد في المدينة وسلمها لداود الملك. طيب أمال فين المكر بتاع يؤاب، وفين الغش بتاع يؤاب، وفين الخداع بتاع يؤاب، وفين داود نفسه اللي زعلان من يؤاب لدرجة أنه وصى ابن سليمان في سفر ملوك الأول، قال له يؤاب سفك دم بريء، بحكمتك احضر شيبته بدم إلى الهوية. الله، أمال إيش معنى سفر الأخبار كده لما نقرأه نلاقي حلو؟ لا، هو وحش ومش من اللي ليهم نصيب في ملكوت ربنا يؤاب، إنما هنا بيعلن ما في فكر الله. ربنا في فكره إن مدينة اليبوسيين تبقى هي العاصمة ويبنى فيها الهيكل. طب هستخدم يؤاب لأجل إن يحقق هذا القصد. فهنا ما في فكر الله، ما في مقاصد ربنا. يؤاب ده قائد قوي بس غدار، بس بتاع مصلحته. ربنا قال لا، أنا هستخدم قوته دي لحساب داود وخليه حقق اللي في فكري، ان داود يستولى على مدينة اليابوسيين وتصبح هي العاصمة ويبنى فيها الهيكل. طب هو شرير وحش، هنحاسبه بقى على الشر بتاعه. يبقى مش اللي بيكتب يا احبائي اهو كده مشوش بيجيبها، لا، ده في فكر الله. ده بقول لكم كل ما نفهم بقى الحاجات دي نفهم ايه الحكمة من سفر الاخبار. طيب نكمل الإصحاح 11 من الآية 10 لغاية 47. أبطال داود، هيبتدي يذكر الأبطال بتوع داود. تعالوا نشوف الأبطال اللي تذكروا، هنختم بجزء دوت من الآية 10 لغاية الآية 47. أول ملحوظة نلاحظها برضو ملحوظة عجيبة، إيه هي؟ لما قرينا قصة داود في سفر صموئيل الأول والثاني، حكى قصة داود، وداود مطارد، وداود تولى المملكة، وداود غلط، وداود تاب، وفي آخر حياة داود صموئيل الثاني 23 ذكر أبطال داود. طيب هنا بداية القصة ذكر أبطال داود. الله، يعني إيه الحاجة اللي تلخبط ديت؟ إشمعنى سفر صموئيل ذكر الأبطال في الآخر وسفر الأخبار ذكر الأبطال في بداية القصة؟ اللي يقرأ القصة في سفر صموئيل يلاقي واحد مطارد وقدر يغلب وقدر ينتصر وقدر يتولى المملكة، الأبطال بتوعه فلان وفلان وفلان. يبقى نفهم إن الرجل ده وصل للمملكة بفعل مين؟ الأبطال دول، أتاري دول هم اللي نصروا داود. دي لما نقرأ القصة في سفر صموئيل، ملك حارب وانتصر وتولى المملكة، بعد ما تولى المملكة تعالوا بقى نكرم الأبطال اللي انتصروا معانا في الحروب ديت. ده اللي بيحصل. مصر دخلت في حرب وحاربنا وقتلنا وحررنا سينا يوم 25/4 حد اللي فات. بعد ما حررنا سينا تعالوا بقى نكرم الأبطال اللي وصلونا للنصرة ديت، البطل الفلاني والبطل. ليه؟ لأن هم دول اللي جابوا لنا النصر. فإحنا مشينا مع القصة انكسار وهزيمة لغاية التحرير والنصرة، تعال بقى نكرم الأبطال بتوعنا. ليه؟ لأن هم دول اللي جابوا لنا النصر. دي القصة في سفر صموئيل. لكن القصة في فكر الله، داود يبقى ملك، مش مهم مين الأبطال اللي معاه، مش مهم مين الناس اللي تسنده، في مقصدي إن داود يبقى ملك. مش اللي وصل داود للمملكة الأبطال اللي احنا بنكرمهم في صموئيل الثاني، لا، اللي وصل المملكة دي ايه؟ دي مقاصدي أنا. علشان كده قبل ما نصل لنهاية القصة حطينا الأبطال عشان ربنا يعلن أنه وصول داود للمملكة مش نتيجة أعمال الأبطال ديت، لكن دي مقاصدي إيه؟ مقاصدي أنا، عكس اللي فكر صموئيل. عشان كده سفر الأخبار يمثل المقاصد الإلهية اللي فكر الله. دي ملحوظة. ملحوظة أخرى أيضا على الأبطال في سفر صموئيل الثاني إصحاح 23 عددهم 37 بطل. في سفر صموئيل الثاني لما ذكر أبطال داود ذكر اسم 37 واحد. طب في سفر الأخبار هنا لما ذكرهم ذكر 81 واحد، في 30 ما لهمش أسماء يتذكروا كما جميع، لكن العدد في النهاية كلهم 81. يبقى في فكر ربنا في ناس ليها دور حتى لو هي لم تعلن في سفر صموئيل، حتى لو هي مش ظاهرة للناس، حتى لو الدور بتاعها الناس مش معترفة به، لكن في فكر ربنا الناس ديت ليها أعمال إيمانية تستحق التكريم. عشان كده في مقاصد الله. إحنا القديسين اللي إحنا نعرفهم في الكنيسة قد إيه؟ مهما كان عددهم صغير يمثلوا صموئيل الثاني 23، لكن اللي في فكر ربنا لما هنطلع السماء هنلاقي آلاف من القديسين إحنا ما نعرفش عنهم حاجة. فعشان كده الأسماء في سفر الأخبار كانت أكتر من اللي في سفر صموئيل. أيضا هنلاحظ في الأسماء اللي ذكرت كل من له علاقة بخطية داود الوحي يتجاهله، لأنه قلت لك سفر الأخبار سفر النعمة، إزاي النعمة بتستر، إزاي النعمة بتداري على الخطية. أديكم مثال في سفر صموئيل لما ذكر أبطال داود ذكر آخر واحد أوريا الحثي. تعالوا لما نيجي نكتب أسامي فلان وفلان وفلان، لما الواحد يقعد يبتدي يقرأ في الأول بتركيز أرى واحد اثنين ثلاثة أربعة بتركيز، لا الأسامي كتير فينط ينط يجيب الآخر، فتملي التركيز بما على الأول والآخر. فكل اللي ذكروا في الآخر يعني الوحي عايز يعمل تركيز على أوريا الحثي، ده في سفر صموئيل. طب في سفر الأخبار ذكروا في وسط الأبطال الآية 41 في النص كده فلان وفلان وفلان وأوريا الحثي وفلان 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 وفلان، كأن الوحي عايزه ليه؟ عايزه انه مش بيركز على أوريا. ليه مش بتركز على أوريا؟ ده أوريا بطل، بطل، لكن عايز اقول ان الاسم ده بيذكر داود بخطيته، فالوحي مش عامل يعني ايه اسبوت عليه كده، مش عامل تركيز عليه فذكره في النص. اللي يأكد الامر دوت انه سفر صموئيل الثاني 22 ذكر من ضمن ابطال داود واحد اسمه أليعام ابن اخي توفل، هنا في سفر الاخبار تجاهله. قال أصل لما هنقول كلمة أخي توفل لداود دي هتفكروا بالخيانة وتفكروا بالمؤامرة وتفكروا بخطيته اللي تسببت في هياج أبشالوم ابنه عليه وانضمام أخي توفل لأبشالوم. طب إحنا مش هنجيب ذكر أخي توفل داود، فتجاهل الوحي أليعام ابن أخي توفل. نفس المعنى أنه بيأكد أنه التذكرات بتاعة الخطية الوحي بإيه بيتجاهلها. أيضا ملاحظة أخرى على أسماء الأبطال، قلت لكم سفر الأخبار أسامي، فإحنا بنحاول من الأسامي دي نطلع دروس. بصوا في أبطال داود ناخد كم اسم كده نختم بيهم. الآية 12 لغاية 14 يتكلم عن واحد اسمه أليعازار من ضمن أبطال داود، يحكي القصة بتاعته يقول إيه: وكانت قطعة الحقل مملوءة شعيرا فهرب الشعب من أمام الفلسطينيين ووقفوا في وسط القطعة وأنقذوها وضربوا الفلسطينيين وخلص الرب خلاصا عظيما. واحد من ضمن أبطال داود، إيه العمل البطولي بتاعه؟ قال حتة أرض بتتزرع شعير الفلسطينيين عايزين ياخدوها، هو وقف يدافع عن قطعة الأرض ديت بقوة وطرد الأعداء. مش مستاهلة حتة حقل، إيه يعني مساحته قد إيه يعني؟ أربع قراريط، خمس قراريط، 20 قراط، فدان، يعني ايه يعني؟ انا ما جاب الديب من ديله أليعازار؟ قال لك لا، ده جاب الديب من ديله فعلا. ايه الارض اللي هو بيدافع عنها؟ حقل الشعير. الشعير ده الاكل بتاع مين؟ بتاع الناس. يبقى مين اللي محسوبين من ضمن ابطال ربنا في الكتاب المقدس وفي السماء؟ الناس اللي بيدافعوا من اجل ان يوصلوا الاكل للاخرين، بيدافع عن قطعه حقل الشعير عشان دي الغذاء بتاع الشعب. يبقى كل خادم يا أحبائي بيجاهد من أجل أن يوصل الشبع بكلمة الله، من أجل أنه يتمسك بالحق اللي معلن في كلمة الله دوت عند ربنا بطل من الأبطال. يعني لما حضراتكم كده يبقى عندكم درس يوم الجمعة الجاية في مدارس أحد، والعيال بتيجي جعانة وعطشانة للمسيح، نفسهم كلمة تشبحهم، نفسهم كلمة تفرحهم، نفسهم كلمة تربطهم بربنا. فقال عزار ده إيه ده؟ قاعد يعني يدافع عن الأكل، بيحارب يا أحبائي، بيحارب علشان يحافظ على الأكل اللي بيوصله للناس. حرب رهيبة. ليه؟ كل اللي الشيطان عايزه ما تسيبك من حتة حقل الشعير ده، فيعمل حروب شديدة. لكن قال عزار لا، ده الأكل اللي أنا حوصله لشعب ربنا النهاردة. فربنا قال له أنت تبقى منين؟ من الأبطال. طوبى لذلك العبد، طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يعطيهم إيه؟ العلوفة في حينها. طوبى لعزار ده اللي واقف في حقل الشعير، كلمة الله المشبعة، الغذاء بتاع الشعب، الواقف يدافع علشان يوصل الأكل دوت للناس. أدي بطل من ضمن الأبطال بتوع داود. طيب في بطل آخر في الآية 22 و24 اسمه بنايا ابن يهويداع. ماله بنايا دوت؟ قال ضرب أسدي مؤاب، اثنين أبطال كده في مؤاب زي الأسودة. يقول وضرب أسدا في وسط الجب، ويقول عنه أيضا وهو ضرب الرجل المصري الذي قامته خمسة أزرع. ضرب الاثنين الأبطال بتوع مؤاب، وضرب الرجل المصري، وضرب أسد. طب المعنى الرمزي، مؤاب في الكتاب المقدس رمز للجسد، مؤاب في الكتاب المقدس رمز للجسد، مصر في الكتاب المقدس رمز للعالم، الأسد في الكتاب المقدس زي ما هو رمز للمسيح هو رمز لمين؟ للشيطان. هو زي إبليس عدوكم يقول كأسد زائر. طب ده غلب الثلاثة، غلب الجسد وغلب العالم وغلب الشيطان، أعداء الإنسان الثلاثة هم دول، الجسد والعالم والشيطان. الثلاثة يقوموا عمل الثالوث القدوس. محبة العالم عدو لله الآب، من أراد أن يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله، الله الآب. طيب الجسد، الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، فبقى الجسد العدو اللي بيقاوم روح الله القدوس. الانغماس في شهوات الجسد يعطل عمل روح ربنا، يبقى محبة العالم تعطل محبتنا لله الآب، محبة الجسد يعطل عمل الروح القدس. طب الأسد ده بيقاوم مين؟ الأسد الخارج من سبط يهوذا، ده الشيطان ضد للمسيح. يوجد أضداد كثيرين للمسيح، ده عمل مين؟ عمل الشيطان. فدول أعداء الإنسان الثلاثة، الجسد والعالم والشيطان. طب اللي يغلبهم يستحق ان هو يذكر من ضمن ابطال داود. ايضا من ضمن ابطال داود يا احبائي الايه 39 واحد اسمه صالق العموني من بني عمون، وفي الايه 46 واحد تاني اسمه يثمه المؤابي من بني مؤاب. طب يعني دي مالها دي؟ لا ما مالهاش دي، كتير قوي دي، دي مالها ونص. ربنا قال في سفر التثنيه لموسى لا يدخل عموني ولا مؤابي في جماعة الرب حتى الجيل العاشر. انتوا عارفين مؤاب وعمون دول ايه؟ دول ولاد لوط من بناته، لما بناته سكروه جابوا مؤاب وعمون، وبقى مؤاب هو ابو المؤابيين وعمون ابو العامونيين. فربنا قال مؤاب وعمون دول المفروض يدوا قرابة، ده لوط عمه ابونا ابراهيم، واسرائيل جاي من نسل إسحاق من إبراهيم، يعني في قرابة ما بينه وبين مؤاب، لكن ما بينه وبين لوط. لكن رغم هذا ولاد لوط الاثنين اللي جيهم من الزنا دول كانوا أكتر اثنين أعداء لشعب ربنا. عشان كده نقرأ في تاريخ إسرائيل مؤاب وعمون كتير كانوا يقاوموا إسرائيل، فشعب شرير. فربنا قال له المؤابين والعمونين ما يدخلوش في جماعة الرب حتى الجيل العاشر. طيب هنا لقينا من ضمن أبطال داود صالق العموني ويثمة المؤابي. الله، يبقى دول دخلوا من الأبطال، يعني دي حاجة فاقت الناموس. قلنا لأن سفر الأخبار سفر الإيه؟ سفر النعمة، نعمة ربنا. طب في العهد القديم كان كده، طب في العهد الجديد في ناس ما يدخلوش في جماعة الرب؟ لا لا لا، كل من يقبل فليأتي، كل الكل اللي يقبل الإيمان بالمسيح مقبول. طب في ناس مرفوضين من الدخول؟ لا لا لا، النعمة قبل الكل، لأن زي ما الخطية سادت على الكل فالنعمة فتحت الباب للكل. يبقى دي أيضا بتتفق مع المقاصد الإلهية من سفر الأخبار، وهو سفر النعمة أو سفر المقاصد الإلهية. نكتفي بالجزء دوت ونكمل بعد كده للصحة 12. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.